قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب وجوب الزكاة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال: قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. ذكر كتاب الزكاة بعدما ذكر كتاب الصيام، وقد عرفنا فيما مضى أن هذا الترتيب الذي هو تقديم الصيام على الصلاة على الزكاة هذا على خلاف مشهور عند أهل العلم، ذلك أنهم يقدمون الزكاة على الصيام، لأن الزكاة هي التي يأتي كثيرا قرنها في كتاب الله، قرنها بالصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما يأتي ذكر الصلاة ويأتي معها إيتاء الزكاة، فهما متلازمتان ويأتي ذكرهما كثيرا. لكن النسائي رحمه الله هنا يعني وفي بعض النسخ تقديم الصيام على الصلاة على الزكاة، وقد مر بنا كتاب الصيام وهذا هو كتاب الزكاة، وإنما قدمت الزكاة على غيرها بعد الصلاة لأنها كما أشرت أولا قرينتها في كتاب الله عز وجل ولتلازمهما في الذكر، ولأن الزكاة حق مالي نفعه متعدي بخلاف الصيام فإن نفعه قاصر ولا يتعدى صاحبه، وأما الزكاة ففيها التعدي من الغني إلى الفقير ومن المحسن إلى المحتاج، ففي ذلك تعدية النفع، فيستفيد من ذلك المعطي والمعطى، المزكي والذي يعطي الزكاة، المتصدق والذي يعطي الصدقة. فلهذا يأتي كثيرا ذكر الصيام الصلاة مع الزكاة مع الصلاة، وهذا هو الذي درج عليه العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يجعلون الطهارة أولا ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هكذا يرتبون في كتب الحديث وكتب الفقه. وصنيع النسائي في تقديم الصيام على الزكاة، وقد عرفنا يعني فيما مضى أن أول حديث أورده كان فيه تقديم الصيام على الزكاة، كان فيه تقديم الصيام على الزكاة. والزكاة هي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء ليعطى للفقراء أو ليصرف في المصارف التي بينها الله عز وجل، وهي مأخوذة من النماء، والزكاة فيها تنمية لأنها سبب في نماء المال، هي سبب في نمائه وسبب في زيادته، والصدقة لا تنقص المال بل تزيده، وهي من شكر الله عز وجل على النعمة بالمال، كون الإنسان الله تعالى أعطاه المال الزائد على حاجته وعلى كفايته والذي يدخره ويحول عليه الحول ثم يكون بالغا نصابا ولا يحتاج إليه، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها عليه وهي زائدة عن حاجته، فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أنه يعطي الحق الذي فرضه الله عز وجل عليه طيبة به نفسه. والله عز وجل لما فرض الصلاة إذا فرض الزكاة أخبر بأن فيها تزكية وفيها تطهير، فمن أموالهم صدقة يطهرهم وتزكيهم بها، يطهرهم وتزكيهم بها، ففيها تطهير للمال وطهرة للمال وتزكية للنفوس وتزكية للمال، تطهير للنفوس من الشح وتزكية للنفوس وكذلك تزكية للمال وتنمية له، ففيها النمو وهي من أسباب نماء المال وكثرة المال، والصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتكون سببا في زيادته. ثم أيضا النفع الذي حصل كون الإنسان يحصل الأجر وغيره يحصل الفائدة، ولما فرض الله عز وجل الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، ينفع الفقير الذي ليس عنده شيء ولا يضر الغني، فلم تفرض على وجه يكون فيه إضرار بالأغنياء بل فرضت على وجه فيه عدم الإضرار بهم، لأن الذي فرض شيء يسير من مال كثير تفضل الله تعالى به وأعطاه، أعطاه الأغنياء، أعطاهم المال الكثير وفرض عليهم اليسير، وهذا اليسير لا يضرهم إخراجه وينفع الفقراء وصوله إليهم لأنه ما عندهم شيء، فينفعهم أي شيء يحصل لهم، ينفعهم أي شيء يحصل لهم. ومقدار ثم أيضا ما وجبت في كل مال، تجب في المال إذا بلغ نصابا، وأما إذا لم يبلغ نصاب فما فيه زكاة ولو حال عليه الحول ولو خرجت الثمرة ولكنها لم تبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيها، بل فرضت في الشيء الكثير الذي يمضي على الإنسان، يمضي عليه عند الإنسان حول وهو نصاب فأكثر ويمضي عليه حول إذا كان من الأموال المدخرة، أو يكون نصابا عند الحصاد والجذاذ فيما يتعلق بالحبوب والثمار، ثم هذا الفرض شيء يسير بالنسبة للخارج من الأرض، الخارج من الأرض إذا كان يخرج، إذا كان إنسان ما يتعب عليه ويسقى بماء الأمطار أو بماء العيون ولا يتعب على إخراجه وعلى وصوله إليه فإنه على فيه العشر، وإذا كان يستخرج بواسطة المضخات أو بواسطة الثواني فإن فيه نصف العشر، إذا كان فيه كلفة يكون فيه نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة يكون فيه العشر، وإذا كان من النقدين أو من عروض التجارة فإن فيه ربع العشر، يعني جزء من أربعين جزءا، جزء من أربعين جزء، مال كثير فرض الله فيه شيء يسيرا، فرض الله تعالى فيه شيء يسيرا لا يضر الغني إخراجه ويستفيد الفقير من وصوله إلى يده، لأنه ما عنده شيء يقتاته وشيء يستفيده، فإذا وصل إليه هذا الذي لا يضر الغني إخراجه فإنه ينفعه ويقضي حاجته ويسد عوزه. ثم إن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي الثالث من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وجاء في حديث جبريل بيان الإسلام وأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهي ركن من أركان الإسلام التي انبنى عليها هذا الدين الحنيف، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيأتي في القرآن كثيرا القرن بين الصلاة والزكاة. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وأحاديث كثيرة فيها القرن والجمع بين الصلاة والزكاة. ثم إن النسائي رحمه الله أورد في باب وجوب الزكاة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم اعتنى به أهل العلم وقدموه على غيره. فالبخاري رحمه الله صدر به كتاب الزكاة وصدر به كتاب التوحيد، فهو أول حديث في كتاب الزكاة عنده وأول حديث في كتاب التوحيد عنده، وهو أول حديث عند النسائي في كتاب الزكاة كما فعل البخاري، أيضا فعل النسائي، فجعل هذا الحديث الذي هو حديث بعث معاذ إلى اليمن ورسم الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، صدر به البخاري كتاب الزكاة من صحيحه وكتاب التوحيد من صحيحه، وصدر به الإمام مسلم وصدر به الإمام النسائي كتاب الزكاة من سننه، وتبعه جماعة من المؤلفين في الحديث فصدروا به كتبهم. ففعل عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام أن جعل هذا الحديث أول حديث في كتاب الزكاة، وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام جعله أول حديث في كتاب الزكاة، وكذلك جعله غيرهم، أي صدروا به كتب الزكاة من كتبهم. وهذا يدل على يعني لما اشتمل عليه من التدرج في بيان شرائع الإسلام، وأنه يبدأ بالشهادتين أولا ثم بالصلاة ثم الزكاة، وهي أول شيء يدعى إليه بعد الصلاة. وهذا يوضح أن الصلاة الزكاة تقدم على الصيام، لأن هذا الحديث الذي رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة لمعاذ ذكر فيه الشهادتين، ثم إذا أقروا بها ينقلهم إلى الدعوة إلى الصلاة، فإذا استجابوا ينقلهم إلى الدعوة إلى الزكاة. فيبدأ بالأهم فالأهم، فأهم شيء بعد الصلاة هو الزكاة. ولهذا فتقديم الصلاة تقديم الزكاة على الصيام هذا هو المشهور، وهو الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة، وهو الذي يدل عليه هذا الترتيب الذي حصل في هذا الحديث، بأنه يبدأ بالأهم فالأهم، فأهم شيء التوحيد والشهادتان، ويليه الصلاة، ثم يليه الزكاة. فإنهم أجابوا فادعهم إلى كذا، فإنهم أجابوا فادعوا إلى كذا، انتقال من 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 أهم إلى مهم، وتدرج مما هو أعلى إلى ما يليه، ومما هو أهم إلى ما يليه في الأهمية. فلهذا اعتنى يعني جماعة من المؤلفين بهذا الحديث فصدروا به كتبهم، وفي مقدمتهم الإمام البخاري رحمة الله عليه كما أشرت إلى ذلك. وحديث بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا تمهيد وتوطئة وتنبيه له إلى أن يعلم أن أولئك أهل علم وأهل كتاب، يعني كتاب سابق، وهم اليهود، فإن عندهم التوراة، وإن كان حصل فيها تحريف وتبديل إلا أنهم ينتسبون إلى كتاب ويزعمون أنهم يتبعون كتابا، والكتاب حصل فيه تحريف وتبديل، لكن الذي عنده شيء جاء من الله عز وجل ليس كالجاهل الذي يعبد الأوثان ولا صلة له بدين ولا علاقة له بدين. فإن التمهيد الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ الحيطة والاستعداد، ولهذا فإن الداعية عندما يتجه إلى بلد أو يراد الدعوة في بلد تعرف أحوال البلد وأهل البلد وما عندهم من العلم وما عندهم من الشبه وما عندهم من الأمور التي يحتاج إلى علاجها ويحتاج إلى كشفها وإلى توضيحها وبيان الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني معناه إنه يستعد لهم ويعلم بأنهم ليسوا مثل الوثنيين الذين لا علاقة لهم بالدين ولا ينتمون إلى دين ولا تربطهم بالدين رابطة، بل هم عبدة أوثان مشركون. وإن كان النصارى واليهود أيضا هم كفار ومشركون، لكن فرق بين كافر له علاقة بدين سابق وبين كافر لا علاقة له بأي دين. ولهذا صار لأهل الكتاب تميز على غيرهم بأحكام الإسلام تختلف عن أحكام الوثنيين الذين لا ينتمون إلى دين سابق جاء من الله عز وجل وجاء به رسل الله الكرام. فهناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء. أهل الكتاب حل لنا ذبائحهم ولم تحل لنا ذبائح الوثنيين، وحل لنا نسائهم ولم تحل لنا نساء الوثنيين، يعني فإذا هناك أحكام تخصهم ويتميزون بها عن سائر الكفرة الوثنيين الذين لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بدين جاء من الله عز وجل ونزل من عند الله سبحانه وتعالى، فصار لهم أحكام تخصهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مهد هذا التمهيد أمره بأن يدعو بالتدريج ولا يأتيهم بالأحكام جملة ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وهم ما دخلوا في الدين، وإنما أول شيء يدعوهم إلى المفتاح والمدخل، المدخل إلى الإسلام وهو الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ادعهم إلى هذا. وهذا فيه أن الدعوة تكون بالأهم وتكون إلى الأهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا أن يدعوهم إلى الشهادتين التي هي الأساس، ولا ينفع أي عمل من الأعمال إلا أن يكون مبنيا على الشهادتين. بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفع أي إنسان يعمل عمل إلا إذا كان مبنيا ومستندا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذا كان مستسلما منقادا لله عز وجل يخصه بالعبادة ومتبعا النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعبد الله تعالى به، وهو ما سبق أن أشرت إليه أن دين الإسلام مبني على شرطين: الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله مقتضاها إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة وشهادة أن محمد رسول الله معناها تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله وفقا لشريعته. ولهذا جاء عن بعض السلف قوله في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العمل الأحسن هو الأخلص الأصوب، ثم قال الخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على السنة. الخالص ما كان لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، والصواب ما كان على السنة، لأنه إذا لم يكن على السنة يكون على بدعة، والعمل المبتدع مردود على صاحبه لا ينفعه عند الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فالعبادة التي تقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، ولا بد أن تكون مطابقة لشريعة الله التي جاء بها رسول الله، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، فلا يشرك مع الله في العبادة أحد كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأعمال التي يتقرب إلى الله عز وجل بها مبنية على السنة ومبنية على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن تمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي. فهما شرطان أساسيان لا بد منهما، وهما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهما متلازمان. فإخلاص العمل لله عز وجل إذا وجد ولكن العمل على بدعة مردود على صاحبه، والعمل إذا كان على السنة ولكن أشرك مع الله غيره مردود على صاحبه، ولا ينفعه إلا يتوفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. والذي قال عنه بعض أهل العلم توحيدان لا بد منهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد الرسول بالمتابعة وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن هناك توحيد اسمه توحيد المتابعة غير توحيد الألوهية، فإن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية لا بد فيه من شرطين: الإخلاص والمتابعة. توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، لا بد فيه من شرطين: الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنواع التوحيد ثلاثة بالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة أن أنواع التوحيد ثلاثة ليست أربعة وإنما هي ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، الإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، أفعال الله عز وجل هو واحد في أفعاله، والمتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وتدبير الكون، لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة التي يفعلها العباد، فإنها تكون لله عز وجل. وهذه الأعمال التي يعملها العباد ويتقربون بها إلى الله عز وجل تكون على وفق السنة، لا تكون مبنية على بدعة أو خرافات أو منكرات، بل تكون على وفق السنة. وإذا فأول ما يدعى إليه التوحيد الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله بعد أن بعث الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، بل كل يهودي ونصراني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه أن يقول إنه تابع لنبي من الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام اليهود الذين يقولون يتبعون موسى والنصارى الذين يقولون أنهم يتبعون عيسى، لأن شرائع موسى وعيسى انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وجميع الشرائع كلها نسخت بشريعته وختمت بشريعته عليه الصلاة والسلام. فلا ينفع اليهودي أن يقول أنه تابع لموسى ولا يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا ينفع النصراني أن يقول أنه تابع لعيسى ولا يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول وأن محمد إنما هو رسول للعرب خاصة. لا، إذا شهد بأنه رسول فيجب تصديق الرسول فيما يقول، والرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وجاء بالقرآن وبالسنة أنه رسول للناس كافة وأنه رسول للثقلين، فيجب تصديقه فيما يقول. وأن أي يهودي أو نصراني لا ينفعه أن يزعم أنه متبع لرسول من رسول الله قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد من الإيمان به، ولا بد من اتباع شريعته، ولا بد من اتباع شريعته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن الدعوة موجهة إلى كل إنس وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة. الدعوة موجهة إليهم، ليست لأحد دون أحد، ولا يختص بها أحد دون أحد. ولهذا جاء في القرآن الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحذف المفعول في يدعو وأظهر المفعول في يهدي، لأن الدعوة خاصة والهداية العامة، لأن الدعوة عامة والهداية خاصة. يعني والله يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد ما يدعى، أحد يبين له الحق وأحد يستر عنه الحق أو يخفى عن الحق، لا، الحق مبذول ويبذل لكل أحد. والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد مدعو إلى دار السلام، كل المدعو إلى دار السلام، لكن ما كل يهدى إلى الصراط المستقيم، لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما شاء الله كان، لابد أن يوجد ما قدره الله وقضاه. ولهذا قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ما قال يهدي كل أحد، لأن لو شاء أن يهدي الناس كلهم لهداهم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأرسل الرسل لبيان الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار. فمن وفقه الله عز وجل أخذ بأسباب السعادة، ومن لم يوفق أخذ بطريق الشقاوة وطريق الخذلان والعياذ بالله. وعلى هذا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنس وجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا أثبت الله عز وجل الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام في آية، ونفاها عنه في آية، والهداية المثبتة غير الهداية المنفية. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد، وأنت تدل كل أحد، ما تدل أحد دون أحد. ونوفيت عنه الهداية في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق هذه التي لله عز وجل وليست للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم الدلالة والإرشاد، وقد حصلت كما قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله عز وجل وهو الرسالة قد حصل، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والذي على الرسل هو البلاغ وقد حصل، فقد بلغوا البلاغ المبين وما تركوا شيئا أمروا بتبليغه إلا وقد أدوه وبلغوه على التمام والكمال. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشريعة خاتمة بشريعة مهيمنة على الشرائع وناسخة للشرائع، وبين للناس ما أمر بتبليغه، فلم يتركهم دون بيان لشيء، فيأتي أناس يبتدعون أشياء ويلصقونها بالدين ويضيفونها إلى الدين، بل الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات، بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجة بيضة ليلها كنهارها، ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فبلغ البلاغ المبين، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسعيد من يوفقه الله لاتباعه والسير على منواله، والمخذول من يحيد عن منهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدعو إلى التوحيد أولا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واليهود الذين هم يزعمون أنهم متبعون لموسى يدعون إلى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد من هذا وهذا، ومقصد الشهادة أن يؤخذ بكل ما جاء عنه، تنسف الأوامر، ينتهى عن نواهيه، تصدق أخباره، يعبد الله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء يدعى إليه التوحيد، وقال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قومة أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في كل يوم وليلة، فرض فرضه الله عز وجل على عباده، 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذه الخطوة الثانية، وهذا يدل على أن الصلاة هي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد، أول ما يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ، ألا وفرك برأس الأمر وعموده ذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فأخبر أن عموده الصلاة. جاء في عظم شأن الصلاة آيات وأحاديث، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها أول ما يجيب به من يدخلون سقر عن الذي أوصلهم سقر، وأنهم ما كانوا يصلون، وغير ذلك من النصوص التي تدل على عظم شأن الصلاة، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي الصلة الوثيقة التي يكون الإنسان على صلة بالله، لأن الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات يصلي ويذهب إلى المساجد في اليوم والليلة 5 مرات، معناها الصلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. فالذي يحافظ على الصلاة ويتحين يتحرى الأوقات يذهب إلى الصلاة إذا حدثت نفسه بسوء يتذكر الصلاة ولماذا يذهب يصلي، فتكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يحافظ على الصلاة ويتحراها ويتحرى أوقاتها وينظر متى يأتي الوقت ومتى يدخل الوقت، لأنه يخشى الله عز وجل ويطيع الله عز وجل، إذا حدثت نفسه بسوء فإن الصلاة تكون سببا في منعه، لأنه لماذا يحافظ على الصلاة؟ يرجو ثواب الله، فهو يبتعد عن المعاصي يخشى عقاب الله، يبتعد عن المعاصي يخشى عقاب الله. والله عز وجل فرض الصلوات وجعل لها أوقاتا معلومة، فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها على الوجه المشروع وأن يأتي بها في أوقاتها وبشروطها وأركانها وواجباتها وما هو مطلوب منها منه فيها. فيأتي بالإنسان يأتي الإنسان بالصلاة ويقيمها كما أمر الله تعالى وكما شرع الله أن يقيمها الإنسان. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا فيه أن الزكاة تلي الصلاة في الدعوة. الدعوة إلى التوحيد أولا ثم إلى الصلاة ثانيا ثم إلى الزكاة ثالثا ثم إلى الزكاة ثالثا. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في التدرج في الدعوة, وأنه يبدأ بالأهم فالأهم, يبدأ بالأهم فالأهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الصدقة فرضها الله في أموالهم التي أنعم الله عليهم بها وتفضل عليهم بها, والله تعالى هو الذي أعطى المال وهو الذي ينزع المال وهو الذي جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. فشرع للغني أن يشكر, ومن شكر نعمة الله عليه أن يؤدي الحق الذي فرض الله عليه, وشرع للفقير أن يصبر, وشرع للفقير أن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به من الفقر. والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم, يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر, والله تعالى يبتلي بالخير والشر. فالله يبتلي الأغنياء بالمال ويبتلي الفقراء بعدم حصول المال لهم, ليشكر من يشكر ويصبر من يصبر, ومن كان بخلاف ذلك الغني الذي لا يشكر والفقير الذي لا يصبر فإنه يضر نفسه ولا يستفيد من ماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه إذا لم يحصل منه الشكر على نعمة الله عز وجل بأن يأخذ المال من طريقه ويصرفه في طريقه. ومن أعظم ما يجب فيه أو ما يلزم فيه الزكاة التي فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء. ثم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, تؤخذ من أغنيائهم يعني هذه الزكاة هي تؤخذ من الأغنياء الذين أعطاهم الله المال وتصرف بالفقراء, وتصرف بالفقراء. وفي قوله تؤخذ يعني معناها أن الإنسان إذا امتنع من الزكاة تؤخذ منه قهرا, يعني قال تؤخذ وعبر بتؤخذ حتى يشمل ما أخذت منه بطيب نفس وبكراهية نفس. ثم قال من أغنيائهم وأنها ترد على فقرائهم. الفقير